إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أرانا العبر والآيات لحظة وفي كل حين، وحق للقائل أن يقول قل للطبيب تخصفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، وقل للمريض نجا وعوفي بعدما أخذت فنون الطب من عافاك، وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، وسل الصحيح ما تلا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، وقل له يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك، إنه الله رب العالمين. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة في الله، لازلنا في السلسلة الطيبة المباركة تحت عنوان حقوق الأبناء على الآباء، وقد استفردنا في النقطة الأولى تحت عنوان أن يتخير أمه. أيها الأحبة في الله، وانتهينا من هذه بإذن الله تبارك وتعالى في الجمعة الماضية وفي ظرفها، وآن لنا أن نتوغل بإذن الله لإكمال الموضوع. أيها الموحدون، إن الزواج وإنجاب الأطفال مسؤولية كبيرة وخطيرة وجسيمة وعظيمة يسأل عنها العبد يوم القيامة بين يديه. فقد روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما وأرضاهما قول النبي، أي روى أبو هريرة وروى أبو سعيد قول النبي، وجز نقول من رواية النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله تبارك وتعالى له عبدي ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، أي أنه يسأل عن السمع والبصر والمال والولد. نعم، إنه يسأل عما ترعاه الله عليه. بل انظر إلى ما أورده الإمام النسائي وابن حبان في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم، إن الله سائل كل راع عما ترعاه، إن الله سائل راع عما ترعاه يوم القيامة، أحفظ أم ضيع، أحفظ أم ضيع. وفي رواية، أقام بأمر الله عليهم أم لا حتى يسأله عن أهل بيته، وفي رواية حتى يسأل عن أهل بيته. أحبتي في الله، إذن آن لنا أن نقول بإذن الله تبارك وتعالى إن الرجل سيسأل عن زوجته وسيسأل عن أولاده، ويا ولقساوة السؤال إذا لم يكن هناك الجواب. أيها الأحبة في الله، واعلموا أن الزواج نعمة عظيمة، بل هي سنة من سنن الله تبارك وتعالى في كونه، وهي سنة من سنن الأنبياء والمرسلين، وهي سنة من سنن محمد صلى الله عليه وسلم، سنة من سنن محمد صلى الله عليه وسلم، لما رواه البخاري في صحيحه، والنكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيها الأحبة في الله، وحينما ننظر إلى الأمر بموضوعية نرى الأمر جليا كجلاء الشمس في كبد السماء حينما يبين لنا أن هذه سنة قامت على التزاوج للحفاظ على الجنس البشري عبادة الله تبارك وتعالى. ألم يقل ربنا جل جلاله وعلت أسماؤه وصمت صفاته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الأحبة في الله، ومن هذا المضمار نقول أيضا وإن الزواج آية من آيات الله تبارك وتعالى، الزواج آية من آيات الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الزواج يكون سببا في الإتيان بالذرية التي توحد الله تبارك وتعالى وترفع راية التوحيد على الأرض من مشارقها إلى مغاربها من شمالها إلى جنوبها. أيها الحبيب، ألم يقل ربنا جل جلاله وعلت أسماؤه في كتابه الكريم ومن آياته من أنفسكم أزواجا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. أيها الأحبة في الله، لذلك فإن السماء آية، وإن الأرض آية، وإن الشمس آية، وإن القمر آية، وإن النجم آية، وإن الكوكب آية، وإن النهر آية، وإن الآية من القرآن آية، وإن الزواج إذا أقيم على الكتاب وصحيح السنة فهو آية من آيات الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، واعلموا أن الزوج إذا التقى بالزوجة بإذن الله تبارك وتعالى في يوم البناء في يوم الدخول، ليعلم الزوجان معا أن الأمر عبادة وليس متعة على الإطلاق، أن الأمر عبادة وليس متعة على الإطلاق. حتى في نومهما لا بد من استحضار النية سيكون الأمر عبادة، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له عليها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كذلك لو وضعت كان له عليها أجر. أيها الأحبة في الله، وأيضا لا بد من استحضار النية في الجماع، وأيضا يسن للمرء أن يأتي بالدعاء، فقد أورد عبد الرزاق في مصنفه وإن الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما من قوله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا، إذا أراد أحدكم أن يجامع أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم في المتن الثاني هل إذا جامع أحدهم زوجته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، بالبناء للمجهول هكذا ما رزقنا، فإنه إن يأتيه ولد لن يصيبه الشيطان أبدا، وفي رواية لن يصيبه شر، وفي رواية يكون ولدا صالحا. أيها الأحبة في الله، أقول بإذن الله تبارك وتعالى وعلى الزوج مع الزوجة أن يكثر من الدعاء وأن يلح على ربهما تبارك وتعالى أن يرزقهما الذرية الصالحة. تسمعي عند هذه قلت وإذا تأخر ذلك فإن الإلحاح يزيد وإن الدعاء يزيد من الزوج ومن قبل الزوجة ملك الملوك ولرب الأرباب حتى يهب الاثنين الذرية. وعلى المرء وعلى الزوج وعلى الزوجة أيضا، أركز على الزوج تارة أخرى، على الزوج أن ينظر إلى تلك الآية حينما ينظر إلى زوجته وما أتته بذرية على الإطلاق ولا حملت ولا أنجبت، إنه ينتظر الولد. هل يستطيع الزوج أن يأتي بالولد من قبل نفسه؟ لا وربي، لا وربي. إذن ليعلم أنه لم يكن شيئا مذكورا قبل ذلك ثم جعله الله تبارك وتعالى شيئا مذكورا، وليتذكر نفسه أنه ما كان شيئا على الإطلاق ثم جعله الله تبارك وتعالى شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنه يسأل الله تبارك وتعالى لأنها ما حملت ولا وجد الولد على الإطلاق. لذلك آن للإنسان أن يعود إلى ذلك وأن يعلم أن المعطي هو الله تبارك وتعالى وأن الرزاق هو الله تبارك وتعالى، وحق للمعطي أن يعبد وحده. وحق على العبد ان يعبد الذي اعطاه. ايها الاحبة في الله ركزوا معي، لذلك فان الايات القرآنية نبهت الانسان ونبهت الزوجة ونبهت الزوجة على النظر الى اصل الخلق، فيعلم الانسان آية ربه في نفسه. انظر معي، افرأيتم ما تون أأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون. ايضا انظر، قتل الانسان ما اكثره، من اي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم استحيل يسره، ثم اماته فاقبره، ثم اذا شاء انشره. وايضا انظر الى قول الله تبارك وتعالى، فلينظر الانسان مما خلق، خلق من نافق يخرج من بين الصلب والسرائب، انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. وايضا الى قول الله تبارك وتعالى، يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنا لكم، الى اخر هذه الايات الكثيرات التي لا يتسع المقام لحصرها. لذا على الانسان ان يراجع نفسه وان يعلم اصله انه ما كان شيئا على الاطلاق، ولما وجد كفة بسيطة حقيرة لا قيمة لها الا ان الله اعزها وجعل لها مكانة وكرمها. ايها الاحبة في الله انظروا وركزوا معي، ثم بعد ذلك تحمل الزوجة، تحمل الزوجة، ولينظر الزوج الى بطنها لما كانت مستوية بصدرها ثم ربت وعلت على بطنها. الله اكبر، من الذي اوجد الجنين في بطنها؟ انه الله رب العالمين. فحق على الزوج يعبد الله، وحق على الزوجة ان تعبد الله الذي اعطى. ايها الاحبة في الله، ويأتي دور التصوير والتشكيل حتى يكون ذكرا او انثى، وفي كل هذا الخير، اي في الذكر الخير وفي الانثى الخير ان شاء الله تبارك وتعالى. اسمعوا معي، قلت يأتي دور التصوير والتشكيل، الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، وايضا من قوله تعالى ويعلم ما في الارحام، وايضا حينما ننظر الى قوله تبارك وتعالى ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا الى اخر الآية. ايها الاحبة في الله، واما بالنسبة للزوجين اللذين ما اعطاهما الله تبارك وتعالى الذرية فلهما العلاج، وان القرآن ما غفل عن ذلك على الاطلاق، وان السنة ما غفلت عن ذلك على الاطلاق. ايها الاحبة في الله، قلنا ان الدعاء هو السيف في هذا المضمار، وان الدعاء هو السهم الذي يصيب الغرض ان شاء الله تبارك وتعالى. انظر معي، روى ابو حنيفة في مسنده، وليتعجب البعض حينما نقول في مسنده، نعم روى ابو حنيفة في مسنده من حديث عبد الله رضي الله عنهما وارضاهما، ان رجلا من الانصار دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، يا رسول الله ما رزقني الله الولد، ما رزقني الله الولد ولا ولد لي. فقال له صلى الله عليه وسلم، اين انت من كثرة الاستغفار وكثرة الصدقة؟ اين انت من كثرة الاستغفار وكثرة الصدقة؟ انظروا، ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، فان كثرة الاستغفار وكثرة الصدقة تجلب الخير ان شاء الله. وفي رواية، اين انت من كثرة الاستغفار وكثرة الصدقة؟ فخرج الرجل وكان يكثر من الاستغفار ويكثر من الصدقة، فرزقه الله تبارك وتعالى تسعة من الذكور كانوا من خير الناس. انظر، رزقه الله تبارك وتعالى تسعة من الذكور وكانوا من خير الناس. ايضا ايها الاحبة في الله، هذا هو الحسن رحمه الله، لما دخل عليه رجل وقال له، يا امام
ما رزق ولد ولا ولد لي. فقال استغفر الله. فدخل الثاني وقال يا امام اني فقير ولا مال لي. فقال استغفر الله. ودخلت فقال يا امام هلك الصانع وانقطع الغيث فادعو الله لي. قال الصار فتعجب الجالسون وسألوه عن ذلك فقال او ما قرأتم قول الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ايها الاحبة في الله ان الموضوع لهو من الاهمية بمكان وعلى المرء ان يتذكر قدرة الرحيم الرحمن. انظر بعد ذلك تحمل الزوجة بإذن الله تبارك وتعالى ثم تضع ما في بطنها. الله أكبر. أيها الحبيب ركز معي بإذن الله تبارك وتعالى. خرج الجنين من بطن أمه. نعم خرج الجنين من بطن أمه فترتبت عليه أحكام شرعية كثيرة بالنسبة للقائم عليه. نعم بالنسبة لزكاة الفطر بالنسبة الى امور لسنا بصددها الان ولكن حسبي ان اقول باذن الله تبارك وتعالى ما الذي يلزم حينما يولد. نعم احبتي في الله التهنئة والتهنئة او الروابط ويشعر كل مؤمن بالتواصل. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ايها الحبيب اما ما جاء بالنسبة للدعاء المأثور والذي يقوله العوام والذي يقوله الكثيرون نعم بورك له الى اخره فهو من قول الحسن البصري وليس حديثا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما بحثت في المسألة وجدت قولا صح موقوفا على ام المؤمنين على ام عبد الله الطاهرة المبرأة عائشة رضي الله عنها وارضاها والتي برأها الله من فوق سبع سماوات والتي اسأل الله تبارك وتعالى ان يحرق اجساد من تناولها بسوء. اسمعوا معي لما كان يولد ولد يحسنه اليها فكانت تقول الحمد لله الذي خلقه فأحسن تصويره. الحمد لله الذي خلقه فأحسن تصويره. أما بالنسبة للآذان وللإقامة في الأذنين ولما كتب في الإمام السلفي ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة وانطرت على ذلك الكثيرون حتى في جميع رسائل الدكتوراه التي صنفت في هذا الباب قلنا بإذن الله تبارك وتعالى تأتي إلى كلام المحدثين فإنه لا يصح في الأمر شيء على الإطلاق. لا يصح الآذان ولا يصح إقامة الصلاة في الأذنين فإن الحديث الأول ضعيف وإن الحديث الثاني فإن الحديث الأول وهو الآذان ضعيف جدا وإن الثاني وهو الإقامة ضعيف فلا يصح. أما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فهو التحنيك. التحنيك اسمعوا معي هذا هو ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه وفي صحيح مسلم وايضا عند بعض اهل السنن ماذا ترى قال ولد لي غلام فحملته الى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه فحن الله عليه وسلم بثمرة ثم برك له اي دعا له بالبركة ثم دعا له وفي رواية البخاري فيها زيادة عن مسلم ثم دعه بخير ثم اودعه اياه اي ناولني اياه وفي رواية ثم دفعه الي. ايضا في الحديث الثاني ايضا من طريق انس رضي الله ان ام سلمة لما ولدت غلاما ارسلته معي الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ثمرات فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معك ثمرات قلت معي يا رسول الله فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الثمرة فوضعه في فيه ثم ناكه ثم وضعه في في الصغير اي في في هذا المولود ثم حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله فما رأينا شابا في الانصار افضل منه بعد ذلك. ايضا هذه اسماء رضي الله عنها وارضاها لك حملت عبد الله اي ابن الزبير ابن العوام في بطني في مكة ثم ولدته بقباء انظروا وركزوا معي ثم ولدته بقباء ثم حملته ووضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا ان وضع الثمرة في فيه ثم وضع النبي من فيه في فيه الغلام ف فكان اول ما دخل في سي الغلام ريق محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبة في الله، ثم حنكه النبي صلى الله عليه وسلم فكان كما تعلمون. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وياتي اليوم السابع باذن الله تبارك وتعالى، وفيه اعمال. نبدا بتسميه المولود باذن الله تبارك وتعالى. نعم، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. احد اسمائي الى الله عبد الله وعبد الرحمن. الحديث في صحيح مسلم بهذا اللفظ. ايضا فانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح ذلك الالباني في صحيح الجامع، اسمعوا معي، الى قوله صلى الله عليه وسلم: اسمائي عبد الله وعبد الرحمن والحارث. لذلك احبتي في الله، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسماء القبيحة. نعم، فغير سرعة الى زرعة، وغير النبي صلى الله عليه وسلم عاصية الى جميلة، وغير صلى الله عليه وسلم اسم الحسن لما اراد ابوه علي رضي الله عنه وارضاه ان يجعل اسمه حربا جعله الحسن، وغير اسم الحسين لما اراد علي ان يجعله حربا فجعله حسينا. نعم، وان النبي صلى الله عليه وسلم من طريق زينب بنت ابي سلمة، بنت ابي سلمة، انها قالت يا جارية فسميتها برة، هكذا بالفتح على الباء برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سميتموها؟ قلنا برة. فقال: لا، فلا تزكوا انفسكم، الله اعلم باهل البر منكم. فقالوا: اذا بما نسميها يا رسول الله؟ قال: سموها زينب. ايها الاحبة في الله، لذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الاسماء القبيحة، بل ان ابا داود رحمه الله قالنا بأن الأبناء وبأن الآباء سيسألون عن الأسماء يوم القيامة، فقد أورد أبو داود في سننه، إلا أني عدت إلى تحقيق الحديث فوجدت الحديث منقطعا. صحيح، وجدت الحديث منقطعا، إلا أن المعنى صحيح، يقول: حسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم فإنكم تسألون يوم القيامة عن أسمائكم. أيها الأحبة في الله، لذلك فإننا نرى أسماء بشعة في المجتمعات الإسلامية في الكويت وفي السعودية وفي مصر وفي بلاد الشام وفي كل البلدان، ونرى أسماء تميل إلى تقليد الغرب بالنسبة لأسمائه، ونرى أسماء تميل إلى مسميات الكافرين والمجرمين. وأحبتي في الله، في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد، على سبيل السرعة بإذن الله تبارك وتعالى، العقيقة. العقيقة والقول الراجح فيها انها مستحبة، اي انها سنة وليست واجبة على الاطلاق، انها سنة ليست واجبة على الاطلاق. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح: الغلام مرتهن بعقيقة تعق عنه في يوم سابعه ويماط عنه الاذى عن رأسه، الى اخر النص. وايضا من قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة واحدة. عدت الى تحقيق المسألة باذن الله تبارك وتعالى فيما كتب الشوكاني رحمه الله، فقال: بالنسبة للذكر اشاء، قال: نعم هذا وارد، وبالنسبة للانثى اشاء، هذا وارد في حديث صحيح، لكن الاحاديث التي اتت عن الذكر بشاء وعن الانثى بشاء هي اقوى واعلى واكثر. ايها الاحبة في الله، قلنا يأتي دور العقيقة باذن الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك حلق الشعر. قلنا باذن الله تبارك وتعالى: وحلق شعر الرأس، فقد ثبت، اورد مالك الموطأ رحمه الله، ان فاطمة رضي الله عنها وارضاها تصدقت عن شعر الحسن والحسين وام كلثوم بزنة ذلك فضة. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت فاطمة الحسن قال لها صلى الله عليه وسلم: زني شعره فضة، فوزنته فضة، فكان يبلغ درهما او بعض الدرهم. ايها الاحبة في الله، وقبل ان ادخل في تربية الولد اختم بذلك واقول باذن الله تبارك وتعالى: والنفقة من الزوج على الزوجة وعلى الولد، والنفقة صدقة، كنا لابد من استحضار النية في تلك المسألة حتى يكتب الاجر ان شاء الله تبارك وتعالى. ايها الحبيب، انك اذا لقمت وصححت النية ونص الامر لله على انك تأكل حتى تتقوى على طاعة ولمجاهدة اعداء الله فلك الاجر وهذه عبادة. اما اذا اكلت لانك تحب الطعام فقط فهذه عادة. حتى قال ابو حامد رحمه الله: وظن البعض من اهل العلم ان من فعل ذلك على سبيل العادة فهو كالبهائم والحيوانات. ركز معي. اما المؤمن اكل حتى تقوى على الطاعة، يشرب حتى يتقوى على العهد، يصوم حتى ينال الاجر من الله تبارك وتعالى. اسمع ما اورده احمد رحمه الله في مسنده وصححه العلامه احمد شاكر: بين النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الانفاق في سبيل الله تبارك وتعالى اذ جلس رجل فقال: يا رسول الله عندي دينار. اسمع الحديث ذاكرك، عندي دينار. اللي يفهم الحديث هيقف على الخير. عندي دينار. فقال له صلى الله عليه وسلم: تصدق به على نفسك. ازاي اصدق على نفسي؟ انني اذا اشتريت طعاما لنفسي بهذا الدينار ونيتي انني اتقوى على الطاعة وعلى مجاهدة اعداء الله تبارك وتعالى فهو صدق علي ولي الاجر من ربي. صدق زي ما تكون اعطتها للسائل تماما. شوف خلي بالك، قال معي دينار، قال تصدق به على نفسك. قال معي دينار اخر، قال تصدق به على زوجتك. الطعام اللي بتجيبه للزوجة ده صدقة تؤجر عليه، بس ما تكونش جايبه تقول لها خذي اصحي خذي سد بقك. لا 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 ابدا ابدا. ابتغي الاجر من الله، ما تجيبش عشان انك لازم يعني مكتوب قدام الناس، ما تجيبش عشان انك بخيل الناس يقولوا ده بخيل. لا، انت رايح تجيب يبقى صحح النيه انك بتجيب ده ليه؟ ليه يا جماعه؟ عشان الاجر من الله. صدقة على المسكينه دي ليه؟ لانها مسكينه وعندي. اولا هي تخدمني وتخدم ولدي وتحمل شهوتي الى اخره. شوف، تصدق به على زوجتك. قال معي دينار اخر، قال تصدق به على ولدك. قال معي دينار اخر، قال تصدق به على خادمك. قال معي دينار اخر، قال انت ابصر. يعني يا جماعة بعد ما خلصت المقربين انت ادرى بقى بالمحتاج، ادله بعد كده. شوف الصدقة تمشي منين؟ الصدقة على نفسك. مش الناس يقول لك لا الصدقة على المسكين، لا، الصدقة على نفسي ثم على زوجي ثم على ولدي ثم على خادمي ثم بعد ذلك انت ابصر. شوف الحتة اللي جاية دي ركز فيها الجمال كله. قال اهل العلم: والزوجة ترضع ولدها تكثر الدعاء له. وبترضع ما تجيش بس تقول لك عشان اسكته ينام، لا، عشان ينام تقول لك خلي الولد ده ايه. طب اما الدين، ومعظم النساء الحين ما تعرفش كانوا رجال ولا نساء، لا بترضع ولا بس تحمل وتضع، بعد كده ما عادش عليها اي حاجة. رضعي رضع ايه؟ لذلك والعياذ بالله اللي ما بترضعش يجي لها سرطان ثدي. لذلك قال الجويني رحمه الله: والرضاعة فيها خير للام وخير للولد فخير للاثنين. لذلك جماعة مع الحتري الامام ابو والد الامام الجويني امام الحرمين والده رحمه الله كان عالما، فلما وضعت زوجته الجويني شوف اللي حصل ايه، تركته فبكى، فجاءت امرأته فاشفقت عليه فوضعت ثديها في فيه وارضعته، فرأى ذلك فجرى فانتزع ولده ثم اخذ ثم وضع اصبعه في فيه حتى قائم في بطنه. قالوا لما فعلت ذلك؟ قال والله لأخرجن كل ما اخذ فلا يدخل جوف هذا الا ما كان من ثدي امه. ثم قرأ عليهم قول الله تبارك وتعالى: وحرمنا عليه المراضع. وحرمنا عليه المراضع الله أكبر. لماذا؟ حتى ينال من ثدي امه الصالحة فيأخذ منها الصلاح، من امه الطيبة فيكتسب منها الطيبة، من امه الصالحة فيكتسب منها الصلاح، من امه العفوفة فيكتسب منها العفو الى اخره. لذلك ذهب به الى زوجته فارضعته فصار اماما للحرمين. وكانت تأتيه سكتة، يعني بيشرح سريع سريع يجي سكتة كده، يسألونه عن ذلك قل هي من اثر الرضاعة التي اخذتها صغيرة. بالعجب خلي بالك هذه امور ايه؟ يبقى الرضاعة من الام، من الام. خلي بالك من اللي جاي اخر حاجة دي: تدعو لرضيعها وهو يتناول ثديها. هذا امام من ائمة السلف، كانت زوجته ترضع الولد، قال لا تكوني كالبهيمة تضع الثدي في الفم، لا، لكن إليك صدقة منك على رضيعك واتغي الأجر من الله فيه، ثم علمي أن هذا إنما يثري بإذن الله وأكثر الدعاء له. شوف اللي حصل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين صبي يرضع من ثدي امه. الحديث صحيح صححه الالباني وجميع الائمة المعتمدين في التصحيح والتضعيف. المهم بين صبي يرضع من ثدي امه. شوف اللي جاي. اذ مر فتى واحد له وجاهة وله شارة حسنة. بعد كده عظمة بغلة واموال وحراس وشارة معدي خلاص اعلم من الوزير. شوف خلاص ما في بعد كده ماشي. فقالت المرأة اللهم اجعل ابني مثل هذا. اجعل يا رب ابني له مثل الرجل ده. شوفوه ترك ثديها. من اللي ترك ثديها؟ اللي برضع اللي ما تم السنة. فترك ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله. اللهم لا تجعلني مثله. انظروا. ثم مرت جارية مسكينة. حتما المسكين الكل عليك. كنت اضرب مثال بقول لك ماشي ببيع ترمس. ومرة واحد لواء او مسؤول او وزير وهو اللي خبط بتاع الترمس. هو اللي غلطان. انت تتحكي فيها يا ابنك كانه هينس بفقره. هوب هوب هتلاقي الناس كلها جات. انت بترد عليه كمان. معلش معلش يا الله يبارك فيك ويحفظك وده. انت ربنا انه معناك. يا راجل اسمع المظلوم. يا ظالم يا منافق. شوف اللي حصل اهو. اللي حصل هنا هو قال اللهم لا تجعلني مثله. مرت جارية مسكينة والكل على المساكين. مرت جارية مسكينة والناس يضربونها في فرقتي. الكل عليها عامل خلاص. قلت له يضرب يا فرقة. عجيب والله. والله لو كشف الله السترة عمن يفعل ذلك لفضحهم على رؤوس الأشهاد. يا اخي. وشوف اللي جاي مظلومة. مظلومة. زنيتي سرقتي والدم نازل منها ماشي الدم نازل. فقالت المرأة اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فتركت بها وقال اللهم اجعلني مثلها. فتراجع. ام الام نظرت لابنها سألته لماذا. قال اما هذا فرجل يتكبر يعني ظالم متكبر لا يتقي الله تبارك وتعالى. فسألت الله ألا يجعلني مثله. وأما هذه فما زنت ولا سرقت وهي صالحة مظلومة فدعوت الله أن يجعلني مثلها. شوفوا يا جماعة خلي بالكم مني جدا. ما تقولوش الواد بيرضع وخلاص. مش أمور عادية. الرضاعة والدعاء له في الرضاعة أمر عظيم وخطب جسيم. اسمع الحتة اللي جاي بقى أختم بها مش تبع البحث بتاعنا النهارده. للأسف قريت الرأي العام والحزن على صحابة المسلمين. حزن حزن من صحابة. فشل 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 علم فشل سياسة فشل اقتصاد فشل ثقافة. شفت الصفحة الأولى حتة لساقطة أمي تقول المسلمون دول كذا. شفت في الإسلام وفي المسلمين وتقول وبخاصة المصريين الذين لا يغتسلون ومش عارف ايه مغتسلوش. وانا احس بلادي على غزو هذه البلاد لتعليمهم المسيحي. طب يا اخي حقيرة صعفة كذا مثل هذا. كيف الصفحة الاولى عشان ايه؟ اولا عشان انت تشنع على الاسلام فرحان في الاسلام وعايز تشنع على المصريين. اكثر الناس اغتسالا هم المصريون وعندهم النصر من مصر. لا الامر الثاني ان الاسلام فوق رأس الجميع. كنت مريض علماني حقير عايز لا نقف لك بالمرفاه. هذا باطل ونقول لك قدام بيتك هذا باطل واللي عملته تشويه للدين. يا جماعة انا عايز اقول شيء. الحملة قادمة ومخطط لها من الغرب الكافر ومن سماسرة الغرب الكافر في بلادنا. في عملاء بيدعوا انهم رجال دين. عملاء بيفتوا الناس في التلفاز وفي الصحف ومتفقين على هذا المخطط مع هؤلاء. كلمة لله هذا مخطط. زي ما اسمع رئيس جمع الثلاثة في ذات قرآن كريم الكويتية صراحة في يوم ايه اتحدى من يقول بحرمة الغناء. اتحدى وناظر اتحدى اللي سمعك ولده خلاص الشريعة طبقة والناس عايشة في رخاء والناس عايشة في حرية وما فيش احتلال وما فيش تبعية وخلاص انا لنا نتلفظ بعداء ونقول بحلم الحرام. يبتاع هؤلاء بطولة وهمية. والثاني كيف في هلا فبراير؟ لا، عائشة كان عندها 25 سنة. ورددنا عليه في عدد اليوم في الوطن والحمد لله، والعدد القادم على كل هؤلاء، حتى الوزارة، حتى الوزارة في فتواها. يا جماعة ده مخطط، ما تخطوش العلم من المرتزقة ولا من المجرمين ولا من اللامعين في وسائل الاعلام. اعلم مخططا عقد له اجتماع بين كل وزراء الدول العربية، مش عدول وزراء ايه بتخصص، لسبب قال لك احنا الحين ننشر الفكر الصوفي علشان يكون في مجابهة الفكر السلفي ونشغل هؤلاء بهؤلاء. هذه واحدة. النقطة الثانية، نلمع الجهلة والذين ينتمون الى اجهزة المخابرات ومن عليهم امور كالعار وما شابه ذلك، حتى اذا انفلتوا من الزمان فضحناهم. خلي بالكم الحاجات دي، مخطط خبيث. خذ العلم من العلماء، من الكبار، من اسياد العلماء، من الذين يقولون ما يفعلون، من العلماء العاملين. ايها الاحبة في الله، ولا نيأس من روح الله، الاسلام قادم وعلى رأس الجميع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.